هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. يسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم.
أعزائي المستمعين، يمكنكم أن تراسلونا على عنوان الإيميل التالي radiohadi@irib.ir، وعلى البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم، صندوق بريد 666. كما يمكنكم أن تتابعوا حلقات هذا البرنامج على موقعنا في شبكة الإنترنت وعنوانه arabic.irib.ir. فاصل ونواصل اللقاء، فابقوا معنا. أعزائنا المستمعين، نستعرض في هذه الحلقة ثلاث رسائل، وبكل رسالة سؤال. الرسالة الأولى من الأخت زينب، وتقول: هل يجوز التسجيل في المنتديات؟ السؤال الثاني، وهو في رسالة الأخت زهراء حسين محمد، تقول: عندما كنت بنتا صغيرة في المرحلة الابتدائية كنت أصلي، لكني لم أكن أجيد الصلاة، وكنت أشعر بأنها غير صحيحة، فماذا يجب علي؟ هل أعيدها أم لا؟ وأما الرسالة الثالثة فهي من الأخت أم مهدي، وتقول في سؤالها: هل يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن من دون لمسه حال الصوم؟ الجواب يأتيكم مباشرة بعد هذا الفاصل إن شاء الله، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
إذن هل يجوز التسجيل في المنتديات طبقا لسؤال الأخت زينب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. أما بالنسبة لسؤال الأخت بالنسبة للمنتديات، ونحن في عصر تكثرت فيه المنتديات، طبعا هناك منتديات أدبية، هناك منتديات لغوية، منتديات الألسنيات يقال لها الآن، تعليم اللغات،
نعم.
هناك منتديات رياضية، وهناك المنتديات المعروفة الآن والشائعة، وأقول للأسف هي شائعة حتى للأخوات، ومع اختلاط للأسف الشديد منتديات الانترنت التي هي أكثرها شيوعا الآن في الوقت الحاضر. أصل هذه المنتديات برمتها تقوم بأعمال محللة في حد ذاتها، فالتسجيل فيها وتعلم اللغات أو الرياضة أو إلى ما هنالك كلها أمور جائزة شرعا، لا توجد فيها أي مشكلة، بل هي راجحة، بعضها ربما كان رجحانه رجحانا شرعيا، وبعضها رجحانه رجحان عقلائي، والشريعة لا تخالف هذا المعنى. المشكلة في هذه المنتديات في بعض البلدان في بعض الأماكن أنها منتديات مختلطة، ولا تراعى فيها حالة الحشمة بين الرجل والمرأة. مثلا إذا تصور أن منتدى رياضي فيه حركات رياضية معينة سواء كرة قدم أو غير كرة القدم، ومختلطة بين الرجال والنساء، بين الشبان والشابات، قطعا هناك حركات مثيرة للمفاتن إلى ما هنالك، من المقطوع به أنه حتى لو كان الستر موجود، مع أن الستر لا يكون سترا شرعيا، يكون سترا على قياس البدن في هذه الألعاب الرياضية، سوف تتولد المشكلة الشرعية، بل الحرمة الشرعية في مثل هذه الحالة. المشكلة في تقديري الاجتماعية العارمة الآن التي نعاني منها في الوقت الحاضر هي منتديات الإنترنت. منتديات الإنترنت في كثير من البلدان هي منتديات مختلطة. لو كانت منتديات منفصلة، النساء وحدها الرجال وحدهم، لا يكون هناك مشكلة إلا في عدم جواز الدخول إلى بعض صفحات الإنترنت الفظيعة التي فيها أمور مثيرة للشهوات وإلى ما هنالك. وإلا ففي الإنترنت ما شاء الله، في هذه الشبكة المعلوماتية العظيمة، توجد أمور مفيدة جدا جدا. يوجد إعلام إسلامي، صفحات مراجع الدين جميعا على هذه الإنترنت. فأصل التسجيل في المنتديات، دفع المال بإزائها، المشاركة فيها أمر جائز، لكن الاختلاط هو الآفة. إذا كان هناك اختلاط مع حفظ الحشمة الشرعية، مع رقابة شرعية، وهذا ما لا يحدث في غالب البلدان، بحيث تكون المرأة المؤمنة مخدرة وتجلس وتمارس عملها بشكل منفصل، كما لو وضعت حواجز جزئية لا أقل بين كل كمبيوتر والكمبيوتر الآخر، أقول لا تذهب آفة الاختلاط. لكن ليس كل اختلاط نستطيع أن نقول محرم، الأفضل عدم الاختلاط مطلقا قطعا، والاختلاط مكروه في مثل هذه القضايا قطعا، إلا أنه لا نستطيع أن نقول هو محرم إذا استطاعت أن تحفظ نفسها دينيا عن الوقوع في حبائل إبليس وفي حبائل الشباب الذين هم فرائس إبليس غالبا في مثل هذه المنتديات. فأصل التسجيل فيها، أصل التعامل معها أمر جائز لا مشكلة فيه، عليها أن تحفظ بقية الحدود الشرعية إن شاء الله.
إن شاء الله. ننتقل الآن إلى رسالة الأخت زهراء حسين محمد، وتقول: عندما كنت بنتا صغيرة في المرحلة الابتدائية كنت أصلي، ولكنني لا أجيد الصلاة وكنت أشعر بأنها غير صحيحة، فهل أعيد هذه الصلاة أو لا؟
طبعا قصد الأخت بنت صغيرة، يعني بعد سن البلوغ، يعني بعد 9 سنوات،
يعني في الابتدائية، يعني فلنفرض أنها بدأت في الابتدائية من سن 6 مثلا.
قطعا ما دون سن 9 هجرية، يعني 9 هجرية، لا يجب عليها أن تعيد، لأنها لم تكن مكلفة أساسا بالصلاة. فنعمة ما كانت تفعل، ونعمة الأهل الذين عودوها على أن تتعود على الصلاة قبل سن البلوغ. لكن حتى لو كانت هذه الصلوات صلوات غير صحيحة، لا يجب عليها إعادتها، حتى لو علمت بعدم صحتها، لأنها قبل البلوغ أساسا هي غير مكلفة بهذه الصلوات.
نعم.
أما بعد البلوغ، يعني بعد إكمالها 9 هجرية قمرية، يعني أقل ببعض الأشهر من السنة الميلادية، حينئذ لا شك في أنها صارت مكلفة بالصلاة وتجب عليها. الأخت الآن لا تقول إني أعلم أني كنت أصلي صلاة باطلة، تقول يعني نفسها غير مطمئنة لتلك الصلوات، لم تكن ثقافتها الدينية معلوماتها الشرعية كافية. أقول هذا شك بعد الفراغ، كل شك بعد الفراغ، سواء بعد الفراغ من الصلاة مباشرة أو بعد الفراغ بمدة طويلة،
لا يعتنى
به. تبني إن شاء الله أن صلواتها الماضية كلها صلوات إن شاء الله صحيحة، ولا يجب عليها إعادتها، حتى تعلم أنها يوم من الأيام صلت بدون وضوء مثلا، أو أنها في يوم صلت 3 بدل 4 في الصلاة الظهر مثلا أو العصر أو العشاء في الحضر لا في السفر. في مثل هذه الحالات إذا علمت ببطلان صلاة تجب إعادتها وقضاؤها، إذا لم تعلم وبقيت القضية قضية شك، فعليها أن لا تعتني بهذا الشك، مهما كان هذا الشك معقدا في نظرها، عليها أن لا تعتني به.
يعني حتى لو كان ذلك في صلوات ما بعد سن التكليف.
نعم، هو الكلام عن هذه
على هذا الموضوع.
نعم.
طبعا شكرا لكم. نتوقف قليلا مع هذا الفاصل ثم نتابع اللقاء، فكونوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، ونرحب أيضا بسماحة الشيخ. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نصل الآن إلى رسالة الأخت أم مهدي، وتقول: هل يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن من دون لمسه في شهر رمضان؟
المرأة الحائض يجوز لها قراءة القرآن طبعا، لكن يكره لها أن تزيد على 7، وتشتد الكراهة إذا بلغ 70. لكن حرمة بالنسبة لقراءة القرآن لا توجد. نعم، هي عندما تقرأ ترتكب مكروه القراءة، وعندما تلمس المصحف ولو مو كلمات المصحف، نفس الغلاف من الخارج تحمله بيدها أيضا هذا مكروه للحائضة، فهي ترتب كراهة حمل المصحف ولو لم تلمسه، وكراهة الزيادة على 7 آيات إذا ما زادت على 7 آيات، وهي تقرأ لأجل الثواب أساسا.
نعم.
فحبذا الأخت في مثل هذه الحالة لا تقرأ، إذا تحب واقعا تأنس بالقرآن تخلي. الآن في زمننا المسجل شيء جيد، هناك قنوات فضائية قرآنية فقط تبث القرآن الكريم، فلتستمع إلى القرآن الكريم في مثل هذه الأيام. طبعا لا خصوصية لشهر رمضان، لأن الأخت أدخلت شهر رمضان، أقول سواء في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان، المرأة في حال حيضها حتى بعد أن ينقطع الدم عندها إلى أن تغتسل وتطهر، هذه المرأة لا يجوز لها لمس كلمات القرآن الكريم، وهذا واضح عند الأخت السائلة. لكن قراءة ما زاد على 7 آيات مكروه، حمل المصحف بيديها مكروه، فينبغي لها أن لا ترتكب هذا الأمر من أساسه، ويكون أفضل لها. وإذا أحبت أن تبقى نوسة بالقرآن فلتستمع من المسجل مثلا، من الكاسيتات أو السيديات أو بعض الفضائيات التي تبث، أو إذاعات القرآن الكريم، فهذا كثير والحمد لله ومبذول لكل أحد.
نعم طبعا، هذا في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان للحائض بشكل عام.
أنا قلت لا خصوصية لشهر طبعًا. رمضان، إنما أشرت إلى شهر رمضان لأن الأخت في سؤالها
ذكرت
أشارت إلى ذلك.
جيد، في حال الاستماع سماحة الشيخ، الاستماع لقراءة القرآن الكريم في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان، هل يترتب نفس الثواب كما هو ثواب القراءة؟
يعني نفس أن الأخت في حالة الشريعة جعلت كراهة لها في أن تقرأ نظرا في القرآن أو تمسك بالقرآن، وحرمت عليها لمس آيات المصحف، وهي امرأة مثلا تحب كل يوم أن تقرأ القرآن، أن تأنس بالقرآن، هذا كله يلحظه الشارع. هذه الحرقة النفسية عند هذه المرأة المؤمنة المتدينة القانتة لله عز وجل، لا شك في أن الله عز وجل يعطيها على هذه النفسية وعلى هذه العقلية وعلى هذه الروحية ثوابا عظيما. لكن نأتي ونقول أن الاستماع ثوابه نفس ثواب القراءة لو لم تكن حائض، فنفرض القضية في غير الحائض، يدور أمرها بين القراءة والاستماع؟ لا، من الواضح أن القراءة والقراءة نظرا في المصحف أكثر ثوابا من استماع قراءة القرآن من المذياع أو من المسجل. لكن الأخت في حالتها الخاصة لا تستطيع على كل حال أن تحرز هذا الثواب، المتيسر لها ذلك الثواب، والله عز وجل يعطيها لانقيادها ونيتها الصادقة الصافية إن شاء الله يعطيها الكثير.
جيد، إذا تصادف وهي حائض وتقرأ القرآن وفقط تقتصر على 7 آيات كما تفضلتم، ثم حدث وجاءت سجدة التلاوة في هذه الآيات 7، هل تسجد أم لا؟ طبعا السجدة الواجبة.
الحقيقة أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تقرأ صور التي فيها السجدة من أساسها. لأن قراءة القرآن جائزة على كراهة فيما زاد على 7 آيات.
نعم.
في غير صور العزائم 4 التي فيها السجدات الواجبة. أما هذه الصور فمن الواضح جدا عدم جواز قراءة ولا كلمة منها، حتى قراءة البسملة بنية صورة من هذه الصور 4 غير جائزة، فالقضية لا تصل أساسا إلى قراءة السجدة. لكن ربما نطور السؤال بحيث أن الأخت لم تكن تعلم هذا الحكم
مثلاً،
فقرأت صورة العزائم ووصلت إلى آية السجدة، نعم في مثل هذه الحالة تسجد، يجب عليها أن تسجد، لأن سجدة التلاوة لا يشترط فيها الطهارة التي تشترط في الصلاة، لا يشترط فيها شيء، حتى التوجه إلى القبلة ليس شرطا في سجدة التلاوة، بعض الفقهاء احتاط، وإلا في دليلها لا يوجد أكثر من أن يسجد الإنسان عندما قرأ آية التلاوة. فإذا الأخت وهي حائض غير ملتفتة وقرأت السورة ووصلت إلى الآية وقرأتها، فعليها أن تسجد.
طبعا السجود الواجب في التلاوة سماحة الشيخ يقتصر فقط على 4 مواضع كما هو معلوم.
نعم.
ولكن المصاحف تأتي بالكثير من علامات السجدة، هنا هل يجب السجود أيضا أو لا؟
هذه العلامات الكثيرة.
نعم.
السجود عند بعضها مستحب شرعا، وعند بعضها لم يثبت استحبابه أساسا. تعلمون أن علائم الترقيم في المصاحف لم ترقم طبقا لفقه مذهب أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، فأكثر الآيات أو كل الآيات التي فيها سجود وضع إلى جانبها سجدة مستحبة، مع أن هذه السجدات كثير منها لم يثبت استحباب السجود عند تلاوتها. نعم لا بأس إذا الإنسان ما يقدر يميز أنه كلما مر في المصحف على مكان خضوعا لله يسجد بنية رجاء المطلوبية أو القربة المطلقة، هذا لا بأس به وهو أمر يثاب عليه إن شاء الله.
أحسنتم سمعت الشيخ، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الذي جاءكم أعزائنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. حتى اللقاء القادم مع برنامج بين السائل والمجيب، نحييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.